بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. كنا في المقدمة التي كتبها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وبين فيها أهم الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله. الشرط الأول العلم بما يدعو إليه، والشرط الثاني العمل بما يدعو إليه، والشرط الثالث الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله، والشرط الثالث البداءة بالأهم فالأهم، بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة، والشرط الخامس الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشقة، والسادس على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن. وقفنا عند هذا الشرط، عند هذا الشرط السادس. نتابع الآن في الشرط السابع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسل الله خير قدوة في ذلك. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليه من أخشبين، قال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومتى فقد الداعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله. وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة،
وتطالب بإقامة الحدود،
وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس. وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم، إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها؟ أهؤلاء أشد جرما.
الشيخ طبعا يشير في هذا الكلام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من الجماعات، لأن هذه الجماعة فرخت، جماعة الإخوان المسلمين فرخت جماعات كثيرة، وهي التي تطالب بالحاكمية، تطبيق الحكم في أمور السياسة والإصلاح بين الناس، وتهمل الجانب الأهم في الإسلام، وهو جانب العبادة وتوحيد العبادة والعقيدة. هذا الذي يشير له الشيخ. نعم.
هؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. انتهى.
مع عدم هذه الذنوب.
مع عدم؟
أي أصلح.
فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد ما عدا هذه الذنوب.
لا، مع عدم.
مع عدم؟
مع عدم هذه الذنوب. أصلحوها. يعني الإنسان يكون موحدا لا يعبد إلا الله وعنده ذنوب، يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو يكذب مثلا، لكن الرجل موحد ليس عنده شرك، هذا أفضل من ذاك الذي لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق لكنه مشرك، يستغيث بالأموات، يستغيث بالأموات، يسألهم الحاجات، ولو كان رجلا في الظاهر صالحا، لو جعلنا رجل يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتلو القرآن ويختم في 3 أيام ويتصدق ويذكر الله كثيرا، عابد من العباد، لكنه يقول: مدد مدد يا سيدي أحمد، يطلب المدد من الأموات. ذاك الموحد الفاسق شارب الخمر والزاني أفضل منه، لأن ذا عنده توحيد. نعم عنده ذنوب كبائر، لكن موحد، عنده توحيد، لا يقع في الشرك، لا يستغيث بغير الله ولا يستعين إلا بالله. وهذا الرجل الصالح فالظاهر عنده الشرك الذي إذا دخل على العمل أفسده، كما يفسد الحدث الوضوء. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فهذه الذنوب يعني الكبائر من زنا وسرقة وخمر وربا إلى آخره، هذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدمها، مع عدم هذه الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك أخطر الذنوب، ولا يضارعه ولا يساويه ذنب من الذنوب الأخرى، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن أهلها وإن شاء عذبهم بها تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لكن المشركين هؤلاء ليس لهم عند الله رحمة يوم القيامة، ليس لهم عند الله رحمة يوم القيامة. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الكافر ليس له نصيب عند الله عز وجل، أما الموحد مهما كان مذنبا ومهما كان مسرفا على نفسه
له أمل عند الله، له حسنة، حسنة عظيمة. ما هي؟ التوحيد، التي ربما تكفر جميع الذنوب. أما المشرك فمهما عمل من الأعمال الصالحة له سيئة لا ينفع معها عمل. ما هذه السيئة؟ الشرك. الشرك ما ينفع مع عمل، تحبط جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. الشرك أمر عظيم وخطير. ولذلك يعني نقول ما قلناه بالأمس، العجب ثم العجب ثم العجب من دعاة إلى الله يتركون أمر التوحيد ويتركون أمر العقيدة وهي الأساس ويشتغلون بأمور أخرى. كما أشار الشيخ صالح هنا، جماعة تعتني بالحاكمية وتعتني بالحكم وتعتني بالسياسة وتهمل الجانب الأعظم والأوكد وهو جانب التوحيد. قال الشيخ: هذا وجماعة أخرى. نعم،
هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم.
الشيخ يشير إلى جماعة التبليغ، الجماعة الهندية التي ظهرت من الهند وأسسها محمد الياس الكندهلوي الصوفي وانتشرت في العالم. والجماعة الأولى، جماعة الإخوان المسلمين، ظهرت أين؟ في مصر، وأسسها حسن البنا وانتشرت أيضا في المسلمين. هاتان الجماعتان منحرفتان عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما أشار الشيخ صالح هنا. يقول الجماعة الأولى تهتم بالحاكمية والسياسة، وهذه الجماعة الثانية تهتم، يقول، بالأذكار ثم على نهج الصوفية، على نهج الصوفية يعني ليس على السنة، ويركزون على الخروج والسياحة، الخروج الذي يسمونه الخروج في سبيل الله، 3 أيام من كل شهر، و40 يوما من كل سنة، و4 أشهر في العمر، ترتيب وتنظيم ما أنزل الله به من سلطان، ويبقى الإنسان معهم سنين طويلة وهو ما تعلم العقيدة ولا تعلم التوحيد ولا تعلم الفقه. فإن لله وإنا إليه راجعون. والذي يهمهم هو استقطاب الناس معه، أن يجمع الناس معه دون نظر إلى عقائدهم. ما يهمهم كنت صوفيا، كنت سنيا، كنت خرافيا، كنت مبتدعا، ما يهمهم، المهم أن تخرج. ويأتون إلى العامي الجاهل ويخرجونه إلى بعض البلاد التي فيها الفتن وفيها المنكرات، بل ربما يطلبون منه وهو لما يتعلم ولما يتفقه، يطلبون منه أن يكون داعية وأن يقوم، يقول له قم بين، قم بين. ماذا يبين؟ وهل هذا عنده بيان؟ هذا عامي ربما إلى الآن ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يقولون قم بين. ماذا يبين؟ يعني هذه جرأة حقيقة، هذه جرأة والله على الله. الواجب على الإنسان قبل أن يتكلم وقبل أن يتصدى للوعظ والإرشاد العام أمام الناس أن يكون مؤهلا. المسألة يا أخواني ما هي فوضى، هذا ليس بابا مفتوحا كل واحد يدخل منه. الدعوة أمرها عظيم، ما يتصدى لها إلا من كان مؤهلا، كما ذكر الشيخ في الشرط الأول. قال الشرط الأول ما هو؟ قال العلم. نعم، أكمل.
وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله. فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم.
يقول في الحاشية: فأهم مؤهلات الداعية العلم. يقول الشيخ في الحاشية: وبعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة إلى الإسلام لو سألت أحدهم ما هو الإسلام وما هي نواقضه لم يستطع أن يجيب إجابة صحيحة، فكيف جاز لمثل هذا أن يكون داعيا وهو لا يعرف الإسلام ولا يعرف نواقضه؟ بل لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله ما يعرف، ما توحيد الألوهية ما يدري، بل لو سألته ما هي أركان الإسلام ما يدري، والله ما يدري. وهذا وقع علي، سألت رجلا منتسبا لجماعة من هذه الجماعات ما هي أركان الإسلام، ما عرف، وله مدة معه، والله المستعان. نعم.
ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون، وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء،
لعلها ترجع إلى صوابها، فإن الحق ضالة المؤمن، ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. فقد بيّن وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق، وحجة على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه صالح بن فوزان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نعم. انتهت مقدمة الشيخ صالح، مقدمة مفيدة ومهمة فيها بعض المسائل. ولاحظ قول الشيخ في الأخير: قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق، وجعل منهم من الشيخ ربيع. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه الأمة العظيمة. ثم يأتي بعض الجهلة ويطعنون في الشيخ ربيع، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من؟ إلا أهل الفضل. الشيخ صالح الفوزان وصف الشيخ ربيع بأنه من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق، هذا في الكتاب. أما الكلام الآخر، كلام أهل العلم الآخرين كالشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيره، فكثير في الثناء على الشيخ ربيع، جزاه الله خيرا والحمد لله.